بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ بالعناوين. عون في كليمونسو لمواجهة الأخطار وجنبلاط.
جنرال عون عنده حيثية أساسية في الترشح وما فينا ننكر حيثيته الوطنية بالترشح.
بري رفضنا للتمديد غير قابل للمقايضة أو المساومة. تل أبيب تعمل لبناء جزء إضافي من الجدار العنصري. أهلا بكم. زار رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في دارته في كليمونسو. أكد جنبلاط بعد اللقاء أنه مقتنع بحيثية عون للترشح لرئاسة الجمهورية. لأن ظروف لبنان الأمنية والسياسية تستدعي التنسيق، كان اللقاء بين العماد ميشيل عون والنائب وليد جنبلاط في كليمونسو، ولأكثر من ساعة دار النقاش حول ملفات داهمة لم يكن ملف الرئاسة بينها، أشار الطرفان، لكن الكلام عنه كان الأكثر وقعا.
لا، مقتنع أن الجنرال عون عنده حيثية أساسية في الترشح وما فينا ننكر حيثيته الوطنية بالترشح. بهذا الموضوع ما حكينا فيه، انا بوافق العماد عون، ما حكينا بالموضوع الرئاسي.
وهذا اللبنانية بعد انتخابات جديدة، ما انتخبوا رئيس عون بسلامتك على الشعب.
ضد التمديد لمجلس النواب كرر عون موقفه فأيده جنبلاط.
انا رأيي ضد التمديد. طيب جاوبنا اليوم الرئيس بري انه لا، انا ماني زعلان، والبرهان على ذلك قدمت ترشيح.
بأيد اللي كانوا ميشيل عون، بأيد اللي كانوا عماد ميشيل عون بهالموضوع، إذا فينا تكون الاستحقاقات بموقعها بمكان غيره.
خطر داعش ودخول لبنان في تحالف لمحاربته وجد فيه جنبلاط مخاطرة ومغامرة.
هذا التحالف منقوص. إذا لم يكن تحالف ضد داعش مستكمل تحت بند الفصل السابع، هذا تحالف منقوص، بتكون مخاطرة على لبنان الدخول في هذا المحور.
قد يلخص اللقاء في توقيته وتزامنه رؤية الرجلين للبنان في هذه المرحلة، رؤية وضعها عون في سطور وأهداها لجنبلاط كتابا يرسم حدود وطن تختلف حوله الرؤى.
اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الأجواء المرافقة لعقد جلسة تشريعية أفضل من قبل وأن هناك تقدما في هذا الشأن. وخلال لقاء الأربعاء النيابي أمل رئيس المجلس التوصل إلى نتائج إيجابية باستئناف العمل التشريعي للمجلس انطلاقا من درس وإقرار الأولويات المعروفة. ونقل النواب عن الرئيس بري أن موقفه من التمديد للمجلس هو موقف غير قابل للمقايضة والمساومة، رافضا الكلام عن صفقة في هذا الصدد. قد انتهت منتصف الليلة الماضية مهلة الترشح للانتخابات النيابية في لبنان على 514 مرشحا، بينهم 35 سيدة، وكان مرشحو تيار المستقبل آخر المتقدمين للترشيح. في مؤتمر صحفي أشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى أن تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات لم يتم بسبب مشكلات في الحكومة حول توقيع المراسيم، ولفت إلى أنه لأول مرة ستحصل انتخابات خارج لبنان في الكويت وسيدني وملبورن في أستراليا.
في إشكال كلكم بتعرفوا حول موضوع تشكيل هيئة الإشراف، صدور مرسوم تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات. هذا الأمر ما تم حتى الآن بسبب خلافات سياسية داخل مجلس الوزراء. وعمليا في خبراء دستوريين بيقولوا انه حتى التأخير اللي صار او حتى الخلاف على عدم على لأخر صدور مرسوم هيئة الإشراف على الانتخابات ما بيسبب بطعن جدي ولا بيحقق تأجيل الانتخابات أو إلغاءها بموعد. هلأ من هون ورايح القرار للسياسيين ما عاد بوزارة الداخلية، صار القرار بمجلس النواب وبمجلس الوزراء.
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عددا من الشخصيات المهنئة بتسلمه منصبه الجديد، والمفتي السابق يتمنى له التوفيق في مهامه. رسميا سلم المفتي الشيخ محمد رشيد قباني دار الفتوى إلى سلفه الشيخ عبد اللطيف داريان. اللقاء الأول للمفتي الجديد في مقر دار الفتوى ضمه إلى قباني الذي أكد وقوفه إلى جانب داريان في مهامه الجديدة.
وأخي سماحة الشيخ عبد اللطيف داريان بما له من خبرة واسعة سوف تسهل عليه مهمته في رعاية شؤون المسلمين الدينية والوقفية والاجتماعية، وخاصة في هذه الظروف الدقيقة والصعبة جدا القابلة والقادمة على هذه المنطقة العربية بسبب المؤامرات التي تحاك على هذه المنطقة.
أول المهنئين في دار الفتوى كان مفتي الديار المصرية على رأس وفد من الأزهر، وتأكيد على ضرورة انتهاج الاعتدال سبيلا لوأد الفتن.
إن شاء الله بجهد العلماء الكبار من أمثال سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان وبقية إخوانه من العلماء بهذا النهج الصحيح والفهم الصحيح للدين الإسلامي سيقضى على كل فكر متطرف وكل فكر معوج.
وأما دار الفتوى في الفترة الصباحية شخصيات سياسية ودينية ووفود شعبية وبيروتية قدمت التهاني للمفتي داريان، كما اتصل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مهنئا ومتمنيا له التوفيق في مهامه، كما استقبل داريان عضو مجلس الشيوخ الفرنسي رئيس لجنة الصداقة الفرنسية اللبنانية جون جيرمان على رأس وفد.
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان استقبل مفتي الديار المصرية الشيخ شوقي علام على رأس وفد. أكد الطرفان على أهمية الوحدة بين المسلمين في الأقطار العربية كافة من أجل مواجهة الأخطار التي تتهدد الأمة. علام زار أيضا مطرانية بيروت للموارنة حيث كان في استقباله المطران بولس مطر.
وعلينا أن نمد الخيوط في بلاد المسلمين في أرض لبنان امتدادا لمصر أرض الكنانة وللأزهر الشريف.
جئنا هنا لنسعد ونشترك مع إخواننا في لبنان في حفل تنصيب سماحة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، هذه الشخصية التي نتمنى إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يجمع الله بها قلوب اللبنانيين جميعا وعلى قلب رجل واحد لكي يرقى هذا البلد.
رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد استقبل وفدا من تجمع العلماء المسلمين. اللقاء عرض آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية، ودعا المجتمعون لضرورة توحد اللبنانيين مواطنين وساسة وعلماء دين في مواجهة خطر الفكر التكفيري.
لكن الأصعب هو إعادة العودة لطرح المفاهيم الحقيقية الفعلية الجوهرية للدين، والتي تبعد عن الطائفية والمذهبية، والتي تبعد عن هذا الإرهاب وهذا الفكر الإرهابي.
والكرامة الوطنية تستدعي أن لا تمس معنويات هذا الجيش، وخاصة لجهة موضوع الأسرى وموضوع أن تكون هناك منطقة من هذا البلد خارجة عن سلطة الدولة.
دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب نواف الموسى بالحكومة اللبنانية إلى تفعيل أوراق القوة لديها في ملف العسكريين المخطوفين لدى الجماعات الإرهابية. وخلال ذكرى أسبوع الشهيد موسى حسين الحاج محمد في بلدة البرج الشمالي، اعتبر الموسوي أن الحكومة من خلال ترددها تسمح للجماعات الإرهابية بإخضاعها أكثر فأكثر.
حتى الآن لم تتصرف هذه السلطة السياسية على قاعدة حسم الموقف، ولا زالت في ترددها تعطي فرصة لتلك المجموعات التكفيرية بإخضاع الدولة اللبنانية أكثر فأكثر. وقال رئيس مجلس الوزراء أن لدى لبنان أوراق قوة، فلماذا لا تبادر الدولة اللبنانية إلى تفعيل أوراق قوتها؟
الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادي شدد على ضرورة مقاومة ومواجهة داعش بصفتها جزءا من المشروع الأمريكي، وخلال احتفال في الذكرى 32 لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية جمول في بيروت بحضور ممثلين عن القوى اللبنانية والفصائل الفلسطينية، اعتبر حدادي أن مواجهة داعش لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل مشروع وطني ممتد من لبنان إلى كل العالم العربي.
لماذا لا يؤسس حلفا دوليا لإدانة ومواجهة داعش الكبرى المسمى دولة إسرائيل؟ سنقاوم داعش بصفتها جزءا من المشروع الأمريكي، وليس لأنها كما يدعون عدوا لهذا المشروع الأمريكي. لا يمكن قتال ومواجهة داعش إلا في ظل مشروع وطني ديمقراطي يمتد من لبنان إلى كل العالم العربي.
في إرسال أقدمت المجموعات الإرهابية التكفيرية على خطف المعاون أول في الجيش اللبناني كمال الحجيري من مزرعة لعائلته في جرود البلدة، أي خارج نطاق سيطرة الجيش اللبناني. في التفاصيل أن الحجيري ذهب لزيارة أهله في المزرعة، ولدى وجوده هناك هاجم نحو 15 مسلحا على متن شاحنتين المزرعة وقاموا باختطاف الحجيري، ثم عادوا وسرقوا الأبقار والأغنام والأعلاف الموجودة في المزرعة، كما سرقوا عددا من رؤوس الأبقار. وكان عدد من المواطنين قطعوا الطريق قرب مستوصف البلدة احتجاجا على عدم سماح الجيش بإدخال مادتي المازوت والبنزين باتجاه الجرد حيث يتمركز المسلحون. مصادر أمنية قالت للمنار أن الجيش اتخذ قراره بسبب قيام المجموعات الإرهابية التكفيرية إما بشراء هاتين المادتين من العمال في الجرود أو سرقتها من الآليات الموجودة في كسرت. تسعى سلطات الاحتلال الصهيوني لبناء جزء إضافي من جدار الفصل العنصري في مدينة بيت لحم، الأمر الذي يهدد بمحاصرة عدد من الأديرة ومصادرة أراض زراعية للفلسطينيين.
في إطار سعيها لتوسيع ما يسمى بالقدس الكبرى، تنوي سلطات الاحتلال بناء مقطع من جدار الفصل العنصري في مدينة بيت جالة، ما يهدد مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين المسيحيين بالمصادرة، عدا عن تطويقه لديري الكريميزان التاريخيين ومصادرة منابع المياه في المنطقة.
عندما نتحدث عن محافظة بيت لحم نتحدث عن 22 مستعمرة، عن 23 بؤرة استيطانية، عن جدار بطول 86 كيلومتر يحيط بالمدينة.
وتعد المنطقة المساحة الخضراء الوحيدة والامتداد المستقبلي المتبقي لسكان بيت جالة، عدا عن أنها منطقة زراعية بامتياز لكثرة أشجار الزيتون والعنب والمشمش فيها.
الأراضي الزراعية الكبيرة، المساحات الهائلة في هذه المنطقة راح تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، وإحنا بنحكي عن أراضي تعود ل 58 عائلة فلسطينية من مدينة بيت جالة، وهي الأراضي الوحيدة المتاحة لأهالي مدينة بيت جالة للمستقبل. هي أراضي تمثل كثيرا بالنسبة لهم، تمثل هي التاريخ، تمثل الحياة، تمثل المتنفس الوحيد لأهالي مدينة بيت جالة.
رجال الدين المسيحي في فلسطين أكدوا أن تنفيذ بناء الجدار العنصري في محيط دير الكريميزان ببيت جالة له الكثير من التداعيات الأخرى على المؤمنين والمواطنين على حد سواء.
في حالة بناء الجدار والعنصري الإسرائيلي اللي بيفكروا في تلك المنطقة رح يكون تأثيره كتير كبير في ضياع كثير من الأراضي على المؤمنين وأيضا على الأديرة اللي موجودة هناك، وفقدان المساحة الخضراء الوحيدة في منطقة بيت لحم. وهذا دليل أن الاحتلال الإسرائيلي وأن جدار الفصل العنصري لا يميز بين أي صاحب ديانة، إنما بهمهم هم فقط سرقة أراضي الفلسطينيين.
وبسلب الأراضي المحيطة بدير الكريميزان وعزله، لن يعود بإمكان مسيحي فلسطين الاحتفال بالسيدة العذراء عليها السلام كما درجت العادة في شهر أيار من كل عام، حيث اعتادوا على وصول دير الرهبان هناك لإقامة قداس ديني وصلاة مشيا على الأقدام. عندما يتعلق الأمر بمصادرة أراض للفلسطينيين لأغراض عسكرية أو للاستيطان، فإن الأمر سيان لدى الاحتلال، ولا يهم إذا كانت هذه الأرض تتبع جامعا أو كنيسة. خالد الفقيه، قناة المنار، من مدينة بيت جالة المحتلة.
أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار أن الحركة لن تفاوض إسرائيل مباشرة وسياستها عكس ذلك. وفي مقابلة مع صحيفة الأخبار اللبنانية قال الزهار أن حماس لم تشكر أحدا ولم توزع جوائز على أحد بعد الحرب الأخيرة على غزة. لكن إذا أردنا الحديث عن برنامج المقاومة فثمة جهات كثيرة نقدم لها الشكر، وفي مقدمتها إيران التي قدمت الدعم العسكري والسياسي والمادي طوال المرحلة الماضية. وأضاف الزهار أن هناك افتراقا خفيفا بعد أحداث سوريا، لكن كان علينا بعد الخروج من دمشق أن نتوجه إلى بيروت. ومن يعتقد أن التوجه إلى قطر يعني أن حماس ضد إيران فهذا ليس صحيحا. اللعب في محاور الدول مدمر، لذلك يجب أن تكون علاقتنا بسوريا وإيران وكل الدول طيبة. وعن إعادة العلاقات مع سوريا قال الزهار: لا يوجد خصومة بين حماس ومكونات سوريا، لقد كنا ضيوفا ضمن برنامج مقاومة ترعاه الدولة المضيفة، ونحن ضد أي نشاط للفلسطينيين في مخيم اليرموك أو غيره، لأن معركتنا ضد إسرائيل فقط. في العراق قضى الجيش على 26 مسلحا من تنظيم داعش بضربات جوية استهدفت مواقع لهم شمال الضلوعية، ومن بين القتلى المسؤول عن جريمة سبايكر التي راح ضحيتها عشرات الطلبة العراقيين ويدعى ناصر الأمونة. وفي عمليات أمنية متفرقة قضى الجيش العراقي على 3 مسلحين من داعش في ديالى و5 في الفاضلية شمال بابل و12 شرق الفلوجة، كما أوقع 24 مسلحا من داعش بين قتيل وجريح في عملية نوعية شمالية بابل. تسعى الولايات المتحدة لتعميم استراتيجيتها في الحرب على الإرهاب داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الذي تتولى رئاسته الدورية لمدة شهر.
I declare open the 69th regular session of the General Assembly.
افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الجديدة على ملفات ساخنة تبدأ بمكافحة إيبولا غرب أفريقيا ولا تنتهي بحرب عالمية ضد ما يسمى أمريكيا بسرطان داعش في سوريا والعراق.
أمامنا الكثير من الاختبارات والكثير من التحديات لتحقيق توقعات عالية في إطار السلام والنمو وحقوق الإنسان.
صحيح أن هناك الكثير من النزاعات، لكنني سعيد لأن أرى توجها لبناء تحالف عوض العمل بشكل منفرد، وسمعت أن الرئيس باراك أوباما سيسعى إلى قرار لبناء هذا التحالف في الشرق الأوسط ضد داعش.
رسم الخطة الأمريكية ضد داعش ستكتمل معالمه بقرار أممي سيحاول الرئيس باراك أوباما استحصاله مستفيدا من ترأس الولايات المتحدة للدورة الجديدة لمجلس الأمن الدولي. هذه الخطة الأمريكية بدأت بجولة وزير الخارجية جون كيري ووزير الحرب تشاك هيجل على الشرق الأوسط تحت شعار حشد أكبر دعم لتحالف عالمي ضد داعش. تبع الجولة خطاب لأوباما سبق اجتماعا في جدة لبحث سبل التصدي لداعش بغياب سوريا وإيران وروسيا، ومؤتمرا في باريس حول الأمن في العراق. ولئن حاول الرئيس الأمريكي جاهدا التأكيد للرأي العام الأمريكي والعالمي أن ما جرى في الحرب على العراق وأفغانستان لن يتكرر، فأن رئيس هيئة الأركان المشتركة مارتن ديمبسي أبقى الباب مفتوحا أمام إمكانية إرسال قوات على الأرض إذا فشلت حملة أوباما الجوية. أما وقد أصبح إعلان أوباما الاستراتيجي عن الانسحاب من العراق وأفغانستان في سلة الوثائق السابقة في البيت الأبيض، فإن احتياجات الحرب الجديدة دونها محاذير، فالحلفاء التاريخيون لواشنطن ينقلون مجبرين البندقية إلى الكتف الآخر لضرب من كان يحظى بالدعم والتمويل لاستهداف سوريا. أما إيران التي يبحث الأمريكيون عن مسار جديد لعلاقاتهم معها فرفضت بشكل قاطع الاستدراج الأمريكي للعودة العسكرية تحت ذريعة الحرب على داعش من دون أن تغيب المحاولة مرة أخرى للنيل من سوريا.
في ريف إدلب سوريا مجزرة بحق أطفال المنطقة بلقاحات فاسدة لما تسمى الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف المعارض.
بضع جرعات كان من المفترض أنها لوقاية الأطفال من شر الأمراض والأوبئة، فإذا بها تنهي حياته. هذا طفل من بين عشرات قضوا أو تسمموا جراء إعطائهم لقاحات فاسدة في منطقة إدلب وزعتها ما يسمى بالحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف السوري المعارض. تفاصيل القضية بحسب مواقع الجماعات المسلحة تؤكد قيام لجنة طبية تابعة للائتلاف المعارض بحملة تلقيح ضد مرض الحصبة في مناطق ريف إدلب، ولكن بعدها بساعات تحولت اللقاحات إلى كارثة حصدت حياة عشرات الأطفال الذين لم تستوعبهم مشافي المنطقة، ما دفع الأهالي إلى إطلاق نداءات عاجلة لوقف حملات التلقيح إنقاذا لما أمكن من أطفالهم. الروايات حول الأسباب الحقيقية لتسمم الأطفال تعددت عند جماعات المعارضة، ومنها ما حمل القيمين على حملة التلقيح والائتلاف المعارض المسؤولية مباشرة، متهما إياهم بالمتاجرة بدماء الأطفال، فيما عزا المرصد المعارض السبب إلى سوء تخزين تلك اللقاحات. أما المسؤولون عن حملات التلقيح فألقوا المسؤولية عن كاهلهم وحملوها للحكومة السورية التي لا تسيطر على هذه المنطقة.
هناك جهات قد تكون مدسوسة أو مدسوسة عن طريق النظام كما التفجيرات في الأماكن المحررة. أستاذي الكريم، فلاكونات اللقاح اللي متداولة واللي موزعة محفوظة ومراقبة بشكل جيد.
المسؤول عن حملة التلقيح هذا لم يكتفي بتوزيع الاتهامات، بل أصر على نفي وجود حالات وفاة لدى الأطفال مناقضا المشاهد الحية التي بثها معارضون إضافة إلى القناة التي استضافتها.
لم يتم تأكد من أي حالة وفيات أو تحسس بسبب اللقاح، حتى أن هناك لم يتم تأكد من أي حالة وفيات.
حتى الصورة تكون أوضح، يعني مراسلنا ذكر لنا وهو على عين المكان أنه شاهد بأم عينه حالات وفاة يعني جراء هذا اللقاح.
أما ما يعرف بالحكومة المؤقتة التي تقيم في اسطنبول التركية فاكتفت بوقف حملات التلقيح، بينما لسان حال الأطفال يردد لقد وقعنا ضحية من أي حال.
يلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون اليوم في نيويورك في إطار المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. ستعقد في الأيام المقبلة جلسات على مستويات مختلفة، على أن تعقد جلسة عامة يوم الجمعة في الأمم المتحدة. وفي سياق متصل، اعتبرت رئيسة فريق المفاوضين الأمريكيين ويندي شيرمان أن المستوى الحالي لقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم غير مقبول لدى واشنطن. قالت أن الطرفين تمكنا من تحديد أجوبة محتملة لبعض المسائل الجوهرية، إلا أنه ما زال هناك تباعد كبير حول مشكلات أخرى محورية. عناوين النشرة: عون في كليمونسو لمواجهة الأخطار، وجنبلاط:
جنرال عون عنده حيثية أساسية في الترشح، ما فينا ننكر حيثيته الوطنية بالترشح.
دري: رفضنا للتمديد غير قابل للمقايضة أو المساومة. تل أبيب: تعمل لبناء جزء إضافي من الجدار العنصري. موقع المنار للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.